بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس هو أول المجالس التي نتذاكر فيها كتابا قيما ورسالة نافعة، ولا سيما ينتفع بها طالب العلم، ألا وهي كتاب حلية طالب العلم، حلية طالب العلم. وهذه الرسالة وهذا الكتاب للعلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد، وهي رسالة نافعة أثنى عليها العلماء وانتفع بها الكثير من المنتسبين إلى العلم وأهله، وهي كاسمها تعتبر حلية يتزين بها صاحب العلم، صاحب العلم يتزين بشيء جميل وفي نفس الوقت أيضا ثمين. وما أجمل وما أعظم يوم أن يتحلى طالب العلم بالصفات الجميلة والأخلاق الحسنة، فذلك مما يزيده جمالا إلى جماله وحسنا إلى حسنه. ومؤلف هذه الرسالة وهذا الكتاب هو عالم مشهور من علماء هذا العصر، ولا بأس أن نأخذ نبذة يسيرة حول هذا العالم. فمؤلف هذه الرسالة وهذا الكتاب هو الشيخ العلامة الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد، بكر ابن عبد الله أبو زيد، ونسبه ينتهي إلى بني زيد الأعلى، وهو زيد ابن سويد ابن زيد ابن سويد ابن زيد ابن حرام القضاعي، ينتسب إلى قبيلة قضاعة. وولد الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ولد في عام 1365 من الهجرة بأرض نجد، بأرض نجد. وبدأ رحمه الله تعالى حياته العلمية كغيره بالدراسة في الكتاب، والكتاب يعني هذه مواضع يفيد إليها الأطفال الصغار لكي يتعلموا الحروف والكلمات وبدايات العلوم، وبدايات العلوم. ودرس رحمه الله تعالى الكتاب أو في الكتاب حتى السنة الثانية الابتدائي في بلده في حاضرة الوشم من عالية نجد التي ولد فيها، ثم بعد ذلك انتقل إلى الرياض عام 1375 من الهجرة، وفيها واصل دراسته الابتدائية، ثم التحق بالمعهد العلمي أي بالرياض. ولو تذكرون المعهد العلمي بالرياض، وأنه أسس على يد العلامة المفتي محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكيف وفد إليه طلاب العلم من أنحاء المملكة وهكذا أيضا من غيرها من البلاد الأخرى، ودرس به أعلام هذه الدعوة في العصر في ماذا في هذا الوقت المعاصر من كبار العلماء. فكان الشيخ بكر رحمه الله تعالى ممن التحق بالمعهد العلمي، ثم بعد ذلك التحق بكلية الشريعة حتى تخرج منها عام 87,300 وهكذا أيضا 88 من كلية الشريعة بالرياض منتسبا، وكان يا إخوان ترتيبه الأول وفي عام 1384 انتقل إلى المدينة النبوية، فأول ما عمل بها عمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية، وكان بجانب دراسته النظامية يلازم حلق عدد من المشائخ في الرياض وفي مكة وفي المدينة وغيرها من البلاد التي ينزل بها. فعلى سبيل المثال أخذ في الرياض علم الميقات المواقيت من الشيخ القاضي صالح ابن مطلق، وهكذا قرأ عليه 25 مقامة من مقامات الحريري رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى يحفظها. وأما في الفقه فقد أخذ زاد المستقنع للحجاوي أخذ كتاب البيوع منه فقط، وفي مكة يسر الله له القراءة على سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، فقرأ عليه كتاب الحج من المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في حج عام 1385 بالمسجد الحرام. واستجاز المدرس بالمسجد الحرام الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان، فأجازه إجازة مكتوبة بخطه لجميع كتب السنة، وإجازة في المد النبوي وفي المدينة قرأ أيضا على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتح الباري وبلوغ المرام وعددا من الرسائل في الفقه والتوحيد والحديث في بيته، أي في بيت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إذ لازمه نحو من سنتين وأجازه رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا لازم الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد لازم العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى نحو من 10 سنين، يعني منذ أن انتقل إلى المدينة إلى أن توفي الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وذلك في حج عام 1393. فكان قد قرأ عليه في تفسيره، أي تفسير الشنقيطي. ما اسمه؟ ما اسمه تفسير الشنقيطي؟ نعم، ما اسمه؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، أضواء البيان. وكما مر معنا في ترجمة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن أضواء البيان يعتبر من ماذا؟ من أكبر أعماله وأعظمها رحمه الله تعالى. وهكذا قرأ عليه في رسالته آداب البحث والمناظرة، وانفرد بأخذ علم عن العلامة الشنقيطي لم يأخذه غيره من طلاب الشنقيطي، ألا وهو علم النسب، علم الأنساب، أنساب العرب ونحوها. وهكذا أيضا قرأ عليه في غيرها من الكتب والرسائل النافعة، ولديه ماذا؟ إجازات عديدة من علماء الحرمين والرياض والمغرب والشام والهند وإفريقيا وغيرها من البلاد، وقد جمعها في ثبت له مستقل. وفي عام 1399 و1400 من الهجرة درس في المعهد العالي للقضاء، أو درس في المعهد العالي للقضاء منتسبا، فنال شهادة العالمية وهي شهادة الماجستير. وفي 1403 تحصل على شهادة الدكتوراه. وحياته العملية، حياته العملية في عام 87 لما تخرج من كلية الشريعة اختير للقضاء في المدينة النبوية، وصدر مرسوم ملكي بتعيينه في القضاء في المدينة النبوية، فاستمر في قضائها حتى عام 1400. وعين كذلكم أيضا مدرسا بالمسجد النبوي من عام 1390 إلى عام 1400. وهكذا أيضا في عام 1391 عين إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف، فاستمر حتى بداية عام 96 و300 أو 300 و1000 من الهجرة. وهكذا أيضا تولى أعمالا كبيرة كوكيل لوزارة العدل، وهكذا أيضا صدر مرسوم بتعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء وفي لجنة الفتوى، وفي لجنة الفتوى. وهكذا له أعمال كثيرة في المجمعات الفقهية برابطة العالم الإسلامي وغيرها من الأعمال التي كان عليها، كان آخرها عضوا لهيئة كبار العلماء، وأيضا ماذا؟ كان عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء. وله مؤلفات كثيرة وعظيمة يا إخوان، وأبدع في مؤلفاته، أبدع في مؤلفاته، سواء ما كان منها في الحديث أو كان في الفقه أو كان في اللغة أو كان في غيرها من المجالات الأخرى. من يذكر مؤلفا للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد غير الحلية؟ غير الحلية. نعم، من يأتي بمؤلف؟ نعم يا أبا حمزة. نعم، التعالم، وهذه رسالة نافعة جدا، عالج ظاهرة سيئة لربما يبتلى بها البعض من طلاب العلم وغيرهم. نعم، معجم المناهي اللفظية، وهذا كاسمه معجم نافع ومفيد. نعم، من يزيد؟ نعم يا أبا عبد الله. نعم، فقه النوازل، وهذا يا إخوان كم ينتفع به العلماء فمن دونهم فيما يتعلق بالنوازل التي تنزل بالأمة. نعم، تفضل يا أبا حمزة. نعم، له عدة رسائل ماذا كلها فيها من النفع الشيء الكثير، كتصحيح الدعاء، وهكذا أيضا حراسة الفضيلة، وهكذا أيضا غيرها كثير من هذه الكتب، من هذه الكتب النافعة المفيدة. ومن هذه الكتب النافعة ما نحن بصدد الحديث عنه، ألا وهو حلية طالب العلم، حلية طالب العلم. وماذا؟ وهي تعتبر من أنفع الكتب التي ماذا؟ التي ألفها الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين. فتوفي الشيخ رحمه الله تعالى في ماذا؟ عام 1429 من الهجرة، أي ما يوافق عام 2008 من الميلاد، وخلف مكتبة عظيمة، وخلف كتبا نافعة كما سبق ذكر بعضها. إذن نشرع إن شاء الله عز وجل في مقدمته لهذا الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ونكتفي في هذه الليلة بالحديث حول ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين، وجمعنا به في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.